إليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الجن في الآية 16: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. طبعا لا يحسن ان الواحد يحكي بالعامية من جهة، ولا يحسن ان الواحد يحكي خارج الموضوع من جهة تاني، لكن دايما كنا من نحكي حول تقديم الوقت كنا ننسى بالواقع في الاسابيع الماضية. طبعا يعني نحن نتشرف بحضوركم جميعا، لكن مع ملاحظة انه ما بيحسن الواحد يتأخر كثير بالسهرة، خاصة انه في هناك نوازل مترتبة. لذلك كان وقع يعني الديدن والاختيار على ان تكون دائما بداية السهرة، سواء كان في كرمان او في العفوية، هي بعد المغرب بساعة ونصف. بعد المغرب بساعة ونصف مطلقا الا في شهر رمضان، وحنشوف كيف من رتبها حتى يتناسب مع افطار الناس ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة تانية بالواقع يعني الواحد لما بده يخطب، انا خاطب كثير، بس انه بده يخطب لازم يكون يعني عم يقابل الجمهور كله، مش هيك شوية جزء هون شوية جزء هون شوية جزء ورا ظهرك، يعني كيف ما بده يوجه الخطاب للجميع. يعني لذلك سامحونا. ما اريد قوله بالواقع، سابقا قلت ان للامام اربعة مناصب: المنصب السياسي، والمنصب الفكري، والمنصب الروحي، والمنصب الاجتماعي. أما المنصب السياسي فهو المؤهل إلهيا لاستلام الحكم وتسييس أمور العباد الدينية والدنيوية. المنصب الفكري هو الأعلم إلهيا، يعني من ناحية المولى جل وعلا هو الأعلم إلهيا بالكتاب والسنة. مش بس هو عالم بعالم التشريع، بل هو الأعلم بما في السماء والأرض، هو الأعلم حتى في عالم التكوين. المنصب الروحي هو الأقرب إلى الله من جميع الخلق. المنصب الاجتماعي هو مجمع الكمال والفضائل العبودية والإنسانية. قلت سابقا هذا القول وأعيده الآن حتى نؤسس عليه، فنقول إن المناصب الثلاثة الأخيرة، يعني الفكري والروحي والاجتماعي، لا يمكن اغتصابها ولا يمكن أخذها من المعصوم، لأنها أمور من أجزاء شخصيته، أمور من أجزاء كيانه، ولا يمكن لأحد ادعاؤها غير المعصوم، لأنها بحاجة إلى توفيق إلهي عظيم وتسديد رباني جسيم. المنصب السياسي وهو بتسييس أمور العباد، من الممكن اغتصابه وأخذه من يد المعصوم. إذا اختلفت الأمة عليه ولم تسلف الأمة له قيادة، ومن الممكن أيضا للغير ادعاؤه، ويحكي لك أنه أنا عندي القدرة حينئذ، أو أنا المؤهل لتسييس أمور البيت. ومن الممكن للغير ادعاؤه إذا توافق هو ومجموعة من الأمة على استلام الحكم، والتمسك بمقاليد ومقادير عباد الله. من هون بتلاقي شغل انه النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم لم يمهد الامه حتى يستلم امير المؤمنين المنصب الفكري، لم يمهد الامه حتى يستلم امير المؤمنين المنصب الروحي، لم يمهد الامه حتى يستلم امير المؤمنين المنصب الاجتماعي، لان هي اجزاء ذاتيه في كيانه. بخلاف المنصب السياسي باعتبار امكانيه غصبه، كان النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم صدرت منه افعال تمهيديه لاستلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا المنصب. طبعا هذه الافعال قد تقدم خلاصتها واعظمها واهمها حديث او ما وقع من بيعه الناس لامير المؤمنين في دليل الحب، ايضا ما وقع من الناس من المنافقين كيف انهم ابعدوا هذا المنصب السياسي عن امير المؤمنين سابقا، قد تكلمنا حينئذ عنه بالتفصيل. بالواقع بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عرفنا ان اساس الشر نشا من قريش، لذلك امير المؤمنين عليه السلام بيقول اللهم في النهج، بيقول اللهم في قريش فإنها منعتني حقي وغصبتني أمري. ابن أبي الحديد يقول إن قريش كلها كانت تبغضه أشد البغض لأمير المؤمنين. بيقول عمر في تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني صفحة 158 بيقول لابن عباس إن عليا أحق الناس بها، شوف بيعترف، ولكن قريش لا تحتمله، قريش ما فيها تيء امير المؤمنين. سئل يوما الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كما في مناقب ابن شهرشوب الجزء الثالث صفحه 22 عن سبب بغض قريش لامير المؤمنين، فقال لانه اورد اولهم النار قتل بدر واحد، من صناديق قريش وزعماء قريش، لأنه أورد أولهم النار وآخرهم العار، أنه فتح مكة وأخرجوا حينئذ عن هالزعامة اللي هن كانوا بيتصوروا أنه هن فيها. طبعا مش رح نرجع مرتين لقصة قريش، ذكرنا في الجلسة الماضية أن أمير المؤمنين أراد الخروج المسلح بإخراج المسلمين ضد حاكمهم الجديد، فدار على بيوت المهاجرين والأنصار 3 ليال مش ليلة واحدة، يدعوهم إلى نصرته فلم يجبه إلا القليل. فجلس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بيته ولم يدعو إلى الخروج فيما بعد. هذا من جهة. هلا من جهة تاني في نزاع، لحكي لك أنا خلاص سنة بأكده انه امير المؤمنين بايع، قسم من الشيعة بيقولوا انه امير المؤمنين كذلك بايع، كمان قسم اخر من الشيعة بيقولوا امير المؤمنين لم يبايع على الاطلاق. كل ما وقع بالخلاصة انه ابو بكر وعمر بعد الهجوم على الدار واعلان غضب سيدة النساء عليهما تركوا تعقب امير المؤمنين مدة حياته. هلا بالخبر في اخبار طبعا مختلف في زمن وفاة سيدة النساء انه تنتشر والله شهرين ونص والله، فيما بعد رجعوا جددوا الطلب مرة تانية. هلا هذا التجديد عند السنة فبركوا اخبار كثير، وسترى الان شو عملوا، وسترى لما نحن دائما متمسكين بهالقصة بقصة السقيف وما تلاه. بيبحثوا اخبار كثير انه امير المؤمنين بايع، هلا باعتبار الكسرة الكاسرة منا ممكن قسم من الشيعة آمن بالمشكل انه بايع، بس في قسم كبير من الشيعة بيقولوا انه امير المؤمنين لم يبايع ابا بكر ابدا. مش هذا محل البحث. احنا اذا بتتذكر انه بحثنا في التشيع ذكرنا الامام المنصوصة وهي امامة المعصومين، هلا عم واركينا
هلا عم نذكر الخلاف المقصود. طبعا احنا فتنا بالسقيف شوية طولنا، مش لا انا ما بقولكش لا، بس طولنا لما لها من اثار ولما وقع من تنازعات، انه الاثار كيف وقع وكيف وكيف حكينا بالتفصيل. بس الشيء اللي بدي اقوله انا انه محل الشيء في المطلب، ان احنا عم نحكي الخلاف المنصوب اللي نحكي كيف هن عم يستنبطوا اركانها، اركان الخلاف المنصوبي كيف عم يعملوها حينئذ اساس الشيء. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جلس في بيته ولم يدعو الى الخروج وسالم. سلم السلم ما اسمه بيع، بما بتقول لي ما سالم؟ اولا لعدم وجود الناصر، اثنين قيامه خطران. الخطر الاول ظهور ادعياء النبوة. هلا انا وانت ممكن نتصور انه والله كان في واحد يدعي النبوة، لدعى النبوة اربعة: مسيلمة الكذاب، وامن معه قومه من بني حنيفة في اليمن، وايضا امن معه وسجاح، وامن معها قومها من بني تميم امنوا بنبوتها. طويح الأسدي آمن معه غطفان وكنانة. الأسود العنسي في اليمن آمن معه جماعة. مسيلمة وسجاح توجهوا نحو المدينة يريدون محاربة الإسلام والمسلمين في داخل المدينة، وحاصروها حتى أن الصحابي ما كان عنده بعض جرأة يخرج من بيته إلى المسجد، ما كان عنده جرأة بالخروج من وراء هذه المحاصرة، فإذا أصبح أصل الإسلام في خطر، أصبح أصل الدين في خطر، مش أصل أنه والله الخلاف لمن؟ لأمير المؤمنين أو لا. أمام هذا الأمر الخطر الخارجي المحدق لا يحسب من أحد أنه والله يطالب بحق، او انه هناك انه يصير هناك تنازع. لذا سكت امير المؤمنين وقال كلمته المشهورة: والله لا اسالمن ما سلمت امور المسلمين، ولم يكن جورا الا علي خاصة. انه انا بتحمل مقصوبية حقي، بس انه ما يكون والله الإسلام في خطر ويذهب بصر الجرح إذن عام. هو القائل: فما راعني إلا انسيال الناس على أبي بكر يبايعونه، فأمسكت بيدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق الدين. خطر صار على أصل الدين، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أرى فيه سلما أو هدما، تكون المصيبة فيه أعظم من فوت ولايتكم التي هي متاع أيام القلائل، يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب. هذا الخطر الخارجي. في خطر داخل المنافقين الأمويين، من المنافقين على قسمين: في منافق أموي اللي رجع وقع الإسلام بحضنه بزمان معاوية، ما في نفاق من زمان النبي، نفاق قرشي مش مخصوص ببني أمية، في نفاق قرشي لغصب الخلاف. النفاق القرشي تحرك النفاق الأموي يستغل، لأن الأمويين ما أسلموا، الأمويين تحت السيف أعلن أبو سفيان إسلامه. طب هو كان زعيم القوم، تعرف معاوية لما بيوا على الإسلام هرب قعد بالطائف، ضلت منتشر ما يدخل مكة. قام أبو سفيان يتوسط للنبي انه يقبل معاوية، قال له بيقبله بس بشرط انه يتشهد الشهادتين. اجا معاوية بعد 18 من عام الفتح معلنا الشهادتين، هذا اعلام مش عن عقيدي. فاسلمت امية، بس اسلمت امية يعني اسلام حقيقي؟ لا، انما دخلت في الاسلام ظاهرا. تحرك هذا الخطر الداخلي. كيف تحركوا؟ أمية كانت من أسياد العرب، بعد غصب الخلافة وقعت في أراضي العرب، ابن أكلة الزبان أبي بكر، ألف أبو سفيان أنه يتعامل معه لأبي بكر. هو منطق النفاق بيقتضي أن النفاق الأموي يتعاون مع النفاق القرشي ضد أمير المؤمنين، هذا منطق النفاق. بس خباثة ودهاء أبي سفيان شو عمل؟ خباثة ودهاء أبو سفيان راح بده ينصر أمير المؤمنين، يطلب منه أن يتحرك، أولا يظل حافظ على عزته الجاهلية من جهة، واثنين ليحرك فتنة داخلية بين المسلمين. إن تحركت فتنة داخلية وقام أمير المؤمنين بالحرب لقضي على الإسلام، فبترجع له السيادة حينئذ على قريش. لذا أتى أبو سفيان مهرولا لعلي عليه السلام قائلا له، ان يطلب منهم عارضا عليهم النصر والبيعة، والنصوص ذكرناها بالجزء السابق. فقال له امير المؤمنين: والله ما اردت بها الا الفتنة، وانك والله طالما بغيت للاسلام شرا لا حاجة لنا في نصرتك. اي عظيم بيوقف الموقف بتواحد العباس، العباس هو علوي، علوي الهوى، علوي المعتقد، كان طالع معه لأنه مش معصوم، مش ما عنده اطلاع على الغيب، كان طالع معه أن يتحرك بس مش ضمن سيبة النفاق الأموي. كان طالع معه أنه العباس أتى لأمير المؤمنين قال: مد يدك حتى أبايعك. فيقال: عم رسول الله بايعتني عم رسول الله، فلا يختلف عليك اثنان. فأبى أمير المؤمنين انه حتى هي تعمل فتنة، حتى هي ابيها، ما ابيها لانه هو مش اهل، ما ابيها لانه العباس والعياذ بالله بيخفي ابي سفيان، بس ابيها لانه شايف شو في اخطار، وشايف كيف عم تحاك الامور، خطر خارجي محدق وخطر داخلي اشد واخطر من الخطر النفاق القرشي اللي هو خطر بني اميه. لذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سكت وسالم وجلس في بيته. طبعا لما هم استلموا المنصب السياسي امعنا في اخراج المنصب السياسي منعوهم من الخمس، اخرجوا فدكا من ايديهم. اوصى ابو بكر من بعده الى عمر بن الخطاب، ما كانوا يقبلوا ان النبي يوصل عليه، قالوا انه لا يفعل، بس هم وصوا خوف الفتنة. وصى أبو بكر من بعده إلى ابن الخطاب حتى قال لعمر بعضهم: أمرته عام أول وأمرك هذا العام. مشى عمر على هذا النهج في إخراج المنصب السياسي. كيف؟ ما أسندت إليه ولا إمارة ولا شيء من لوازم المنصب السياسي لهاشمي على الإطلاق. أبو سفيان أبو هريرة بصير والي لعمر على البحرين، وبني هاشم إذا تستعرضهم كل الوجوه الحكم ومعادن العلم لا يولى واحد منهم على إمارة أبدا، مش ضمن سياسي. مشى عمر فلم يسند إمارة ولا ولاية لهاشمي على الإطلاق في زمن خلافته. أكثر من ذلك انه منع عمر خروج الصحابة من المدينة، انعم حصر منعهم حتى لا يختلطوا بالمسلمين الجدد مسلمي الفتح، لا حتى لا يحدثوهم بفضائل اهل البيت. منع ايضا تدوين الحديث، هو القائل حسبنا كتاب الله. منع تدوين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا تسجل نصوص الولاية والخلافة. جعل الأمر من بعده شورى، شف دهاء على خبز كيف جعل بن ستي، جعل بالشورى عليه والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد بن أبي وقاص، ومع انه والله هسه تتركون قد ما بدن حتى يتفقوا، وعالشير اللي بيتفقوا عليه حينئذ ما وقع عليه الاتفاق بيكون هو الامير. لا، ام ادخل سياسي او شروط شيطانية شو هي الشروط؟ قال انه طبعا قبل ما نكمل واضح انه عثمان لما دخل بالشورى ادخل الحزب الاموي. هلا احنا نرجع مرة ثانية انه هو اللي اوقع الدين والامة والمجتمع وكل ما بناه رسول الله في حضن بني امية. على كل بالشورى ادخل الحزب الاموي. هو عارف انه هالست رح ينقسموا قسمين. عليه ما رح يبايع واحد من الخمس الاواخر ابدا. هذا عليه رح يبقى حينئذ رفي. عثمان ما رح يبايع لانه عثمان هو ممثل الحزب الاموي، ما رح يبايع عليه. هذا رفيتي. فاذا لما عمل الستي عارف انه في خلاف بين الستي، علي من جهه وعثمان من جهتي، شو بيضل؟ بيضل اربع. طيب الزبير رح يمشي مع علي، هذا واحد من الاربع. كذلك سعد رح يمشي مع الزبير، هو بيصير ثلاثة. بيظل مع عثمان حينئذ عبد الرحمن بن عوف وطلحة. طلحة بالخصوص إنه شأن، إنه شأن هذا خاص، هذا تعد منه الشبان من شأنه قد ما عنده نصب، حتى كان نصبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية تحريم نساء النبي لنزلت نزلت في حق طلحة لما فعله من أبي في شأنه وفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث لإذن إله مجاله فيما بعد نحكي. لما أنسى عمر أنه رح ينقسموا قسمين، سؤال هل إذا اجتمعوا خمسة على واحد تقتلوا المنفرد؟ طيب من المبعد؟ من المؤمنين؟ أربعة اثنين تقتلون يعني علي والزبير. قال إذا بليتي بتليتي. قال إذا انقسموا حينئذ قسمين فبيكون الحق يعني الميل بتميل مع من يكون بجانبه طلحة. هو عارف نصب طلحة قديش، ما طلحة كان له نصب من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه هوليجي اذا ابوا تقتلوهن، يعني دايما كان يكتب القتل، يخيرفض انه واحد ما اتفقوا يرجح رأي القتل، بس مش بتقتلوا، انه هو عارف انه المنفرد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بيقول ابن ابي الحديد في شرح النهج التاسع وفي قول يسيرنا الشيخ احمد كل طلب الدنيا بيعرفوه، بيقول شرح النهج هذا تاريخ الامامي، اذا بدك تعرف ماذا جرى على امامة امير المؤمنين اقرا شرح النهج بقلم غير شيء. جزء التاسع صفحة 52 بيقول وكان هوى قريش كافة ما عدا بني هاشم مع عثمان، وكانت الانصار مع علي، الانصار كلها كانت مع علي. فإذا الناس مع علي لأنهم يخشون سلطان بني أمية، عارفين شو هي بني أمية ولحقية دي. وقريش مع عثمان لبغضهم لعلي ولخوفهم من علي، يخافون عدله يخافون استقامته. طبعا لما أدخل عثمان بالشورى أهل، شوف التأهيل، أهل أنه صار هو أهل محل أنه يطرح حزبه فيما بعد. لذلك أبو سفيان فيما بعد مع انه معارض كان بيعة ابي بكر سابقا، لما اسجق الخلافة الى عثمان فيما بعد بيقول تلقفوها يا بني امية تلقف الصبيان للكرة فوالله ما جنة ولا نار. ثم ذهب مباشرة الى قبر حمزة ركله برجله وقال قم يا ابا عمارة، هي كني للحمزة، يكنى بابو يعلى ويكنى بابو عمارة. قال له قم يا أبا عمارة فإن الملك، مش معترف بالنبوة، فإن الملك الذي قاتلتنا عليه قد أصبح تحت أقدامنا. إنه لا في لا نبوة ولا قرآن ولا وحي ولا شيء حينئذ على الإطلاق. في زمن عثمان كذلك بتلاقي انه في زمان ابو بكر وعمر كانوا يعني يخلطوا في الولاد، بس بزمان عثمان اذا بتيجي انت بتشوف الولاد بتشوف كل الولاد الامصار الاساسية امويين، ما كان يولي احد الا ان يكون اموي. فسلط بني أمية على رقاب مش بس الدين، على رقاب الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. هلا رح تقولي أنا فرجيك بالضبط شو عملت الصقيف وما تلاها إلى هذا اليوم، وأربط لك الأمور كلها ربطة. ليش نحن مثلا نبكي على الإمام الحسين ونربطها بخروج صاحب الأمر؟ ليش المنتظر صاحب الأمر؟ ليش كيف ما حركتنا من قول الشورى الثقيف من قول ببعث عمر؟ بالواقع التهيئة تتوضح كله، لابد نقدم مقدمة. هذه المقدمة وهي ناظرة، هذه المقدمة إلى علم الاجتماع، هذا العلم اللي هو ناظر إلى علاقات الإنسان بأخيه. أول من تكلم في علم الاجتماع هو أشرفه، وتكلم عن المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة باعتبار هو فيلسوف، شوف كيف نظمها، جعل أساسها على ثلاث قوى في قبال قوى النفس: قوة الشهوة والقوة الغضبية في النفس والقوة العاطفية. فجعل الشعب في قبال القوة الشهوية، والمحاربين الجيش في قبال القوة الغضبية، والحكام والفلاسفة في قبال القوة العقلية. وما يديره الإنسان في سلوكه وبدنه ليحقق العدالة الفردية يديره في الأمة والمجتمع فيحقق العدالة الاجتماعية. هذا خلاصة رأي أفلاطون بالجمهورية الفاضلة. أتى من بعده الفراضي، كمان تكرر بالمدينة الفاضلة. عنده المدينة الفاضلة أنه مجتمع بس من دون حكومة، من دون حكم، مجتمع من دون حكم، من دون نظام، من دون سجن، يعني لا قوة إجرائية ولا قوة رادعة، لا قوة إجرائية ولا قوة رادعة. لا بيعتبر، بيعتبر انه لازم بالمدينة الفاضلة يكون كل فرد من افراده كامل، مع كمال الافراد بيتحقق مجتمع مديني بس مش بحاجة لدولة. هذا السيد الثالث ابن خلدون تكلم بنفس المطلب، تكلم عن الدولة وقال ان الدولة قوامها رابط العصبي، رابط العصبي، عصبية القبلية، وجعل العصبية أساس الملك. واحد، وجعل هذه العصبية كلما توغلت في البداوة، يعني كلما كان القوم أشرف عيشا كانت الملك، كانت الدولة أقوى تحت أيديهم، وكان شرف العيش لهم أحفظ لملكي وأقدر على التوسع. لذلك من اللي هد الإمبراطورية الإسلامية؟ شعوب غير متمدنة على الإطلاق، التتر المغولي كل شعوب حينئذ متوغلة حينئذ في عالم وحشي. وكلما دخلت في الترف والرخاء ضعفت وضعف الملك. وجعل الأمر الثالث أن كل دولة تمشي على أيدي بدو همجيين بالدنعوية جدا بيبتدعوا الضعف بالجيل الثالث في الملوك، الجيل الثالث بعد الجيل المؤسس. لم يتكلم ابن خلدون في مقدمته لا عن المجتمع ولا عن الأمة، تكلم عن الدولة واحد بس، قالنا انه الدولة قوامة العصبية القبلية بس ما قالنا والله كيف نظامها. طبعا في العلم الحديث أفهموا العلاقة بين الإنسان وأخيه لا تتأقسم إلى الأمة والمجتمع والدولة. وسابقا يعني انا كنت حاكي بهذا، مش عارف اذا بنفس السياق، سياق تحت عنوان التشيع او لا، ان الام مجموعة من الافراد بيجمعها رؤية واحدة في اسم الام. مش هلا يقولوا لك الامة اللبنانية شو ما عندهم الغرب هو الاساس، احنا عندنا الشرق هو الاساس، فيش رؤية موحدة بينك وبين غيرك من لبنان، كيف بده يكون في ام لبنانية؟ قوام الام بتكون في رؤية واحدة. لذلك بتلاقي انت والمسلم الهندي والباكستاني والافغاني وال 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 كلكم امي وحدي، لانه عندكم رؤيه واحده، ما بيجمعكم ارض، ما بيجمعكم لغه، ما بيجمعكم حينئذ جنس، ما بيجمعكم لا علاقات رحميه ولا اقتصاديه ولا سياسيه، بس بنقول امي اسلاميه لانه في رؤيه واحده. المجتمع مجموعة من الأفراد بيجمعها رابط العدل، السلوك، الأنماط، القيم المدنية. الدولة مجموعة من النظم تحكم علاقة الحاكم بالمحكوم هتر. بس بما العلم الحديث لم يقدم الطريقة الفضلى إلى اليوم، لا للدولة الصالحة ولا للمجتمع المثالي ولا للأمة الفاضلة، وكل الحكي اللي بيحكوا بالجمعات ما زال إلى الآن هراء، ما زال إلى الآن هراء، ولم يقدموا شيئا متكامل لا عن قوام الأمة الفاضلة ولا عن قوام المجتمع المثالي ولا عن قوام الدولة السليمة القويمة الصحيحة. بخلاف الإسلام، أول الإسلام أقر التقسيم الثلاثي، إنه في مجتمع وفي دولة في أمة. أما الأمة فأقرها بقوله تعالى إنما المسلمون إخوة أينما كان. أقر المجتمع بقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، ما كل شعب مجتمع، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأقر الدولة بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. شوف إن مكناهم في الأرض إقامة الحكم، أقاموا الصلاة إشارة إلى الجانب العبودي عندهم، وآتوا الزكاة إشارة إلى الجانب الاجتماعي التكافل، وأمروا بالمعروف إشارة إلى دفع المجتمع نحو الكمال، ونهوا عن المنكر إشارة إلى منع المجتمع والأمة من الانهيار. إلى من جهة، وجعل غاية الأمة ورابط المجتمع ونظم الدولة قائم على الدين، حيث قال إن الدين عند الله الإسلام. ولذا إن نظرت إلى الدين لا تجد في الدين تشريعا للعبادات فقط، بل تجد التشريع في الدين بيشمل من الخطوة لتخطوها بالقدم اليسرى الى الحمام الى القدم التي تخطوها حينئذ الى الجنب، يعني تشمل كل افعالك وكل حينئذ حركتك. طبعا انا قلت هالتقسيم الثقيفة هي اخرجت الامامة او المنصب السياسي، الامامة ما فيها تخرجها، اخرجت المنصب السياسي عن اهله بإخراج المنصب السياسي بالواقع عن أهله. فقدت الأمة رشدها، واحد. اثنان، انتكست سيرة الأمة في إنشاء الدولة الإسلامية. أول ضربة استقيفة سجلتها أنه قضت على شيء اسمه الدولة الإسلامية. كل شيء تحقق فيما بعد دول بس مش باسم الإسلامي أبدا، تسموا باسم الإسلام بس ما فيش منه من الإسلامي على الإطلاق. هذا من جهة، من جهتين، لما انضربت الدولة الإسلامية توقف بناء المجتمع الإسلامي. شو الله سترى فيما بعد؟ أنا وأنت نتصور أن النبي لما فات المدينة يعني كان هيك عم يعمل أعمال، يعني سد، أنه طلبا للسؤال، أنه واحد إجا قال له أنه بدي كان قال له خذ. لا، النبي كان كل فعل منه كان ضمن إطار عام. هذا بدك انه واحد يلقي لك الضوء اعلالة تشوف انه النبي لما انتقل الى المدينة كان عم يألف ثلاث اشياء، عم يألف مفهوم مجتمع ومفهوم امي ومفهوم دولة، كانت امور كان عم يبنيها النبي في داخل المجتمع المدني. مش انه والله انه بس والله انه اجا فلان فاعطاه مال وانه تحت الضغط الفلاني اشتغل هذا الشغل، لا، كان عم يشتغل ضمن نظم. بس شيء طبيعي انه المجتمع والامة حتى تكون امة كاملة بك تبلش باساسها البعيد، مش تغري مباشرة بده يتحقق عندك كمال، مش كن فيكون. هو الكمال الفردي بده الواحد منا عشرات السنين حتى يتكامل فرديا، فكيف اذا بدك انت توصل امة ومجتمع الى الكمال؟ ما بده فترة طويلة جدا من الاشياء، وبده فترة طويلة جدا من المدد المعنوي ومن المدد حينئذ العلمي. الثقيفة مش بس ضربت مشروع الدولي، الا ضربت توقف بناء المجتمع، توقف وتوقف بناء الامة. هذا الامر الاول لعلوة الثقيفة. الامر الثاني السقيفي بسك عملت ياريت بسك عملت لو عملت هيك كم ما اسسه النبي وصل الينا. ما النبي بنى شيء بالمجتمع بنى شيء بالامه كان هذا اللي بنى النبي وصل لإلنا. بتلاقي انه لا انه غيروا اولا الاطار لمفهوم الدولي واحد اثنين ضربوا الاسس الاساسي في بناء المجتمع الاسلامي الذي بناها رسول الله واقاموا المجتمع مجتمعا قبليا ضربوا رجعوا المجتمع لورا اثنين ثلاثي انه ضربوا المقومات الامة وارادوا ان نجعل الامة امة اموية باخر مرحلة البناء للامة تحرك الامام الحسين. مش هيك انه والله الامام طلع على باله يطلع على راس الستين طيب ليش ما طلع على باله يطلع على راس التسعة وخمسين ليش ما طلع على باله الامام الحسن يطلع على راس الخمسين او الخمسة واربعين او الاربعة واربعين. بتقلي والله انه شو كتبوا اهل الكوفة ما هو طلع قبل ما يكتبوا اهل الكوفة كانوا الأئمة ناطرين انه هولي بس بدهم يتحقق عندهم حلم في ضرب كل شيء قاموا تحرك اتحرك شوي كان قاصد مثل ما بعض بيقول انه كان قاصد النصر العسكري. ما لو كان قاصد النصر العسكري كان مختار بكتب اهل الكوفة ما قتل مسلم ووصل خبر مقتله قبل ان يحاصر من الحر كان قادر يرجع ولما اوصل ما كان قادر يقول له انه بعتني عند يزيد بايع. ما المتوكل مش اسوأ من يزيد والامام الهادي بايع المتوكل المنصور مش يزيد مش اسوأ من المنصور ولا اسوأ من المتوكل. المنصور بخزينته 18 الف رأس علوي مش انه والله المنصور انه والله بيطلع على ديانه والامام الصادق كان يستدعيه ويهدده بالقتل. ولما كان بالهاشمية والامام كان بالكوفة استدعاه في يوم عيد المنصور قال له قالوا لي صايم قال له والله اني افطر بفطرك يا امير المؤمنين واصوم بصومك حلفت يمينه سماه امير المؤمنين. الامام الصادق المنصور قال له جيبوا المدي قام وفطر كان هو يوم رمضان وكان يبيع ما كان بيبيع الامام الحسين يزيد مش اول مره ولاخر مره بتصير من معصوب لواحد نشط رشط خبيث كافر ان تقع المبايعه تقيه له. بس خذ مني هنا وحش تفرشيه بالتفصيل كيف ما بين السنه العاشره الى سنه الستين قضوا على كل مقومات المجتمع كل مقومات الامه ضلت عندهم الحلقه الاخيره. لما اجى معاوية بده يبنيها امنوا الامام الحسين وهده هي القصة عند الامام الحسين. لذلك بتلاحظ وهذا من الغرائب اللي ما حدا عم يلتفت له حتى شيعيا حتى هلا البكائي الشيعة ما بيلتفتوا له. بتلاحظ ان الائمة صلوات الله وسلامه عليهم اولا سموه ثار الله وابن ساري. ثار الله معناته انه هذا الله بده يثقر منه انه دمه مش رايح حدا بده يجي واحد يثقر ثقره ما بيتم الا ان يرجع المشروع بقيام امي ومجتمع ودولي اسلامي كله على اسس متكامله وهذا لا يتم الا على يد صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه.
صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الشيء اللي بدي اقوله هذا اخطر يعني مش اخطر الابلغ من هيك لأمي لم يجيزوا التعزية بالامام الحسين راح تتفاجئ ما خلوا حدا يعزينه ما قبلوا من حدا يعزي بالامام الحسين. اجازوا التعبين اجازوا البكاء اجازوا النوح اجازوا النعي بس انك تروح تعزيهم بالامام الحسين ما قبلوا. لما ما بيقبلوا معناته انه بعده حامل هذا الدم ما بده حدا ما بده انه ألم هالدم يذهب من قلبه. لذا بتلاقي كثرة في الشعر ما بتسمع هلا انت بالشعر ليش امرار من اول الاصيل بتنهز ببلش تبكي ليش تبكي تبكي انت شعوريا مش ملتفت. بتسمح لي اقول لك انا سببها انه بتكون الاصيل اللي استتحيزها للحلي قايم يستنهض صاحب الامر تتحرك عندك الشيعيات من حيث لا تشعر كيف؟ انه هو اللي راح يقوم يصهر الامام حسين بلش من اذن تبكي. لذا كثر في الشعر انتداب واستنهاض صاحب الامر. التعبين هو النثر او النظم المشتمل على تعداد محاسن الميت والثناء عليه، مثل مثلا مثل قول السيد الحلم بيقول عن شهداء الطف: بلسمة العبيد من الخشوع عليهم، لله انضمتهم الاسحار، فاذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض الصوارم انهم احرار. هذا التعبير انك تعجب محسن البكاء بالنظم. اذا بدك نظم مثل قول جل: قل هلا بكيت على الحسين واهله، هلا بكيت لمن بكاه محمد، لم يحفظوا حق النبي محمد اذ جرعوه حراره لا تبرد. هذا بالنسبه الى البكاء. بالنسبه الى النوح المشتمل على الندب او ما يسمى بالنياحه، مثلا مثل قول الشعر لشهداء الطف بيقول: ندبت لهم الرسل الكرام وندبهم عن ذي المعارج، عن الله، عن ذي المعارج فيهم مسنون. النعي سمحوا بالنعي. النعي هو انك والله المتضمن لاعلام موت المرسي، مثل قول الامام السجاد لبشر بن حزلم، قال له: قم وادخل المدينة وانعى ابا عبد الله ببيتين من الشعر، فان اباك كان شاعرا. دخل قل: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار، الجسم منه بكربلا مدرج والرأس منه على القناة يدار. التعزية شو معناتها؟ التعزية هو قول نثري او شعري يخفف المصاب. هذا ما سمحوا به الأئمة على الإطلاق أبدا. لفرجيتش التعزية. التعزية مثل قول الخنساء في أخيها صخر، بتقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس. شوف التعزي، أعزي النفس عنه بالتعزي. أو قول امرأة ثانية وقد قتل أخوها ولدها، بتقول: أقول للنفس تسلاء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. هل بتلاقي انه الائمة اجيزوا؟ هل بتلاقي انه الشعراء في زمان الائمة سلكوا مسلك التعزية؟ هل بتلاقي الشعراء بعد عصر الغيب سلكوا مسلك التعزية تخفيف المصاب؟ لا، بل بتلاقي حث على شدة الألم، وانه فليكن هناك الجزع. الجزع هي الحركة القولية او اللفظية او الفعلية الناتجة من الألم، فحثوا على إبقاء هذا الألم، حثوا على الإبقاء، لأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو باستشهاده لم يكن حينئذ طالبا النصرة، لا، ما خرج ثائرا، خرج شهيدا. بما أن النهضة كلها غريبة عجائبة، يعني كل أموره أمور عجائب، من جملة غرائبة وعجائبة أنه هذا الاستشهاد بحقق هدم المشروع الأموي النفاقي الذي كان من لدن الصفيفي إلى سنة 60. مفصلا، ما تتطور أن الإمام حسين كان بده يفتح مدينة، أو كان بده حينئذ والله أنه يستلم سلطة، بالله بتلاقي أنه بمجرد ما فصل من المدينة بحث كتابة لبني هاشم أنه من لحق به استشهد. هي بتبين لك ماهية النهضة، انه النهضة استشهادية، ومن لم يلحق به لم يدرك او لم يبلغ، على اختلاف النسخ، لم يبلغ الفتح. هذا بزينة ببين لك انه النهضة غايتها الفتح، بتحقق فتح بمجرد الاستشهاد، وفعلا تم الفتح، انه هدم المشروع الاموي بالتمام. هلا في بقى هني مجموعة النفاق. فكرة عمر يعني لما منع الخمس هيك منعوا هيك اعتباطا، لما انشأ ديوان العطاء هيك اعتباطا، لما انه والله منع تدوين الحديث هيك اعتباطا، ما كان عم يضرب الاسس التي على اساسها قوام الامة والمجتمع والتنظيم. ما من هنا ما بيحسن بعد ان نحكي بالتفصيل شو وقع بالشورى، ما بيحسن بالتفصيل شو وقع في عملية اخراج المنصب السياسي عن الأئمة. سيحسن اننا نتكلم بالتفصيل عن كيفية هدم المجتمع الاسلامي الذي تم القضاء عليه على يد عمر، وفي زمن عمر جعل المجتمع مجتمعا قبليا، قبليا صارت الناس تحكي بالقبلي، وانتهى وصف الإسلام، وانتهى مشروع الأمي على يد عثمان ومعاوية، انتهى مشروع المسلمين. معاوية بعد الأربعين بعد وفاة أمير بعد استشهاد أمير المؤمنين حاول إنه يجعل الأمي أمة أموية والمجتمع أموي، فتركه الإمام الحسن والحسين مدة 20 سنة حتى كمل كل الخطط، ظل الخطة الأخيرة في حديث القمر. كيف فعل بالتفصيل؟ هذا ما نرجئ بحثه إلى الأسبوع المقبل. يمكن إنه ما أخذناش تمام الوقت، تكتفي بهذا النقطة، خاصة إنه النقل جديد ومبارك أصحاب البيت ده النقل، ومبارك لكم مع إنه الدعوة إنه غدا إن شاء الله بالأسبوع المقبل هيتم ترتيب المجلس أفضل من الترتيب. ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا جميعا لمرضيه، ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية أمير المعصومين. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.